بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا بالأمس أنه تجب الصلاة على من زال عقله بنوم، وقلنا إن عبارة هذا المؤلف بقوله زال عقله بنوم أن فيها نوع تجوز، لأن النوم لا يزول عقل الإنسان وإن كان يذهب إحساسه، وذكرنا إجماع أهل العلم على هذا. وأما الإغماء فذكرنا أن الراجح أن المغمى عليه لا يلزمه أن يصلي الصلاة التي خرج وقتها إلا إذا كانت مما يجمع معها مع العذر، فإن كان قد أغمي عليه قبل الظهر ثم أفاق بعد العصر فإن أكثر أهل العلم يقولون في وقت الأعذار في حق المسلم أنه يجمع بين الظهر والعصر. أما لو لم يفق إلا بعد الغروب فلا يلزمه أن يصلي الظهر ولا العصر، وقلنا إن هذا هو مذهب مالك والشافعي، كما روى مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه في يوم وليلة ثم أفاق ولم يقضي، في رواية أغمي عليه ثلاثا كما في رواية أيوب عن نافع عند البيهقي، وهذا يدل على عدم القضاء لأنه يكون حكمه كحكم المجنون. وأما حديث عمار فقد ذكرنا أن في سنده من هو إسماعيل السدي، ثم إن أكثر الروايات عن عمار أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أفاق نصف الليل، وليس فيه في أكثر روايات عمار أنه أغمي عليه ثلاثا بل المعروف والمحفوظ من أقوال الصحابة أن ابن عمر أغمي عليه ثلاثا فلم يقضي. المؤلف يقول: أو سكر، إن زال عقله بسكر فإن عامة أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع على أن من زال عقله بسكر إن كان متعمدا للشرب فإنه يقضي، نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله. ولا شك أن الراجح إن شاء الله أن من زال عقله بسكر متعمدا حتى خرج الوقت أنه يلزمه القضاء، ولكن ليس ذلك محل إجماع، فقد خالف الحسن البصري وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله، حيث يريان أن العبد إذا لم يفعل العبادة في وقتها المحدد شرعا حتى خرج وقتها فإنه لا تصح منه قضاء، وهذه قاعدة اضطرد عليها ابن عباس ابن تيمية، فمن أفطر في نهار رمضان متعمدا من غير عذر فإنه لا ينفع أن يقضيه في يوم آخر، ومن ترك الصلاة متعمدا بسكر أو نوم قاصدا خروج الوقت كالذي يركب ساعته الساعة الثامنة وهو ناون ألا يقوم للفجر، فإن أبا العباس ابن تيمية يقول يتوب إلى الله ويستغفر ولكن لا يصح منه القضاء، لأنهم قالوا إن من خالف المأمور متعمدا فليس فيه قضاء إلا التوبة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم أمروا بالقضاء، هكذا قالوا. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم هو قول عامة أهل العلم من الصحابة، أقول من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وذلك لأمور. الأمر الأول أن صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه أن من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى عمدا فليقضي. ومن المعلوم أن من استقى عمدا سواء كان عمدا لعذر أو عمدا لغير عذر أمروه بالقضاء، فدل ذلك على أنه خطر وقت هذه العبادة ومع ذلك أمر بالقضاء. وقد نقل الخطابي إجماع أهل العلم على هذا الحكم، وقلت صح عن أبي هريرة لأنه لا يصح مرفوعا، من ذرعه القي لا يصح مرفوعا، والصواب أنه موقوف. وقد أخطأ فيه هشام الحسان أو عيسى ابن يونس على خلاف عند أهل العلم، فقد ضعفه مرفوعا أحمد وأبو داود وغيرهم. الدليل الثاني أننا نقول إن الله أمرنا بالعبادة وأمرنا أن نصليها أو أن نفعلها في وقت، فالأمر حقيقته إيش؟ أمران، أداء العبادة وأداؤها بوقت. فإذا خفر المسلم أحد الواجبين وهو أداؤها بوقت فلا يخفر الواجب الآخر وهو أداؤها مطلقا. الثالث أن قول أن القضاء يلزم منه أمر جديد لم يكن معروفا عند السلف، أن القول بأن القضاء لا بد فيه من أمر جديد لا يعرف عند السلف في الصحابة وغيرهم، والمعروف أن القضاء يحكي الأداء من حيث الأمر به. وهذا كما قلت هو الراجح، ولسنا بحاجة إلى أن نضعف حديث أبي هريرة في قصة من أفطر في نهار رمضان متعمدا لم يقضه ولو صام الدهر كله كما رواه البيهقي وغيره، هذا حديث ضعيف، ولكن الراجح أن القضاء يحكي الأداء. وعلى هذا فإن شرب المسكر متعمدا صار حكمه كحكم من ترك العبادة متعمدا، ومن ترك العبادة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه إيش؟ يلزمه التوبة والقضاء. ولعل من أدلة ذلك أيضا أن الله أمر في الحج بإجماع أهل العلم خلافا لابن حزم أن من أفسد حجه متعمدا وجب عليه المضي فيه ووجب عليه إيش؟ القضاء. أما المضي فيه فهذا نعم مستثنى في الحج، لأن الأصل أن الفاسد لا يجوز أن تستمر فيه إلا في الحج، لكن أن يؤمر بأداء العبادة مرة ثانية دليل على الأصل عند السلف، وهو أن القضاء يحكي الأداء. طيب، أما إن شرب المسكر كرها كالذي أكره على ذلك، أو شربه وهو يظن خلاف ذلك، خلاف أنه مسكر، أو نحوه كمن شرب دواء أو أجرى عملية جراحية فأغمي عليه وقتا أو وقتان، فحينئذ نقول هذا في حكم المغمى عليه، والمغمى عليه الراجح ما حكمه؟ لا يقضي إلا إن أفاق في وقت أحد الصلاتين التي يجمع بينهما في العذر، كمن أفاق في العصر صلى الظهر والعصر، وكما لو أفاق في العشاء قبل منتصف الليل صلى المغرب والعشاء، كما هو رأي أكثر الصحابة وأكثر الأئمة الأربعة وغيرهم. واضح يا أخوان؟ وعلى هذا فالذين يصابون بالحوادث ويغمى عليهم تجرى عليهم عملية جراحية فإنه لا يلزمهم القضاء إلا إن أفاقوا في الوقت. طيب، يقول المؤلف ذكر دليل من نام عن صلاة ذكرناه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. يقول ابن تيمية هذا دليل على من ترك الصلاة من غير متعمد يقضي، وأما المتعمد فلا، من باب مفهوم المخالفة. لكننا نقول إن هذا الحديث إنما ذكر لبيان أنه لا يأثم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، يقول المؤلف ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. يعني لو أن مسلما شرب الخمر متعمدا ثم جن أثناء سكره واستمر به الجنون 10 أيام ثم أفاق، فإن الحنابلة يقولون يلزمه أن يقضي كم؟ 10 أيام. لماذا؟ قالوا تغليظا عليه، تغليظا عليه. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا يلزمه القضاء، لأن الجنون مانع وضعي وليس حكما تكليفي، كما لو قلتم لو أن امرأة، أو يلزم من ذلك أن تقولوا لو أن امرأة شربت دواء لنزول الحيض متعمدة فإنها إيش؟ تقضي، ولا قائل بذلك. الثاني أن قولكم تغليظ يفهم من أن ذلك عقوبة، ومن المعلوم أن العقوبات مقدرة والتعزيرات مقدرة، ولم يحفظ عن السلف أنهم عزروا بالعبادة إلا بالزكاة، إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وبالمناسبة الآن في بحوث يقولون السجين هل للقاضي إذا أراد أن يعاقب الإنسان بدلا أن يعاقبه بالسجن أو بالجلد يأمره أن ينظف مساجد طريق مكة والرياض، أم فعل للأمة وأصلح له؟ وإذا أرادوا أن يعاقبوا مثلا شافوا الشباب اللي يدورون بالشوارع هذا يأخذونه ويعاقبونه بتنظيف بعض المساجد الكبيرة أو بأن يصوم شهرا، هذه المسألة ربما تكون من ضمن أدلة من يرى ذلك، لأنهم قالوا تغليظا عليه حيث أنه مجنون وأفاق وعاقبوه بزيادة العبادة عليه، ولكن الراجح عدم ذلك. يقول المؤلف ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز، لماذا؟ لأنه لا يعقل النية، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة، وكذلك روي من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يفيق، وعن حتى عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. لكن لو أفاق المجنون في وقت العصر فيجب عليه أن يصلي العصر، وهل يصلي الظهر؟ هذه مبنية على المسألة التي قال العلماء إذا زال المانع في وقت إحداهما وجب عليه أن يصلي جميع الصلاتين التي يجمع بينهما، كما قالوا في الحائض إذا طهرت في العشاء أو طهرت في العصر صلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وسوف نتحدث عن هذه المسألة ونبين أن الأحوط قول السلف رضي الله عنهم أجمعين. يقول المؤلف ولا تصح من كافر لعدم صحة النية، لأن الكافر ليس له نية، ومعنى نية لأن النية يلزم منها إيش؟ ها؟ الإسلام، والكافر ليس بمسلم. وقول العلماء ولا تجب عليه بمعنى أنه لا تجب عليه أداء، وإن كان مكلفا يعاقب عليها. وعلى هذا فقول الكفار غير مخاطبون أو غير مخاطبين بفروع الشريعة، بمعنى غير مخاطبين أداء حتى يسلم، وإن كانوا مخاطبين من حيث التكليف والعقوبة عليهم، كما قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بتركهم تلك الفروع. يقول المؤلف فإن صلى الكافر اقرأ شيء الآن المؤلف يبين لك أن الكافر متى نقول أنه مسلم ويلزمه أحكام الإسلام؟ فإن صلى ولو على غير طهارة،
لكننا رأيناه دخل المسجد فصلى معنا وكان يفهم معنى الصلاة. أما لو دخل صيني أو غير عربي فدخل المسجد فوجد البراد الظهر فأراد أن يصلي معنا حتى لا نشك فيه، حتى إذا انتهينا الصلاة ذهب في زاوية من زوايا المسجد لينام، هذا لا يأخذ حكم إلا إذا كان يفهم الخطاب العربي. وعلى هذا فإذا صلى الكافر سواء كان جماعة أو منفردا بمسجد أو غير مسجد، يقول المسلم يقول المؤلف فمسلم حكما. ما معنى حكما؟ يعني يحكم بإسلامه وتجرى عليه أحكام أهل الإسلام في الدنيا. فإن قال كنت أستهزئ فلا يقبل قوله. ولهذا لو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا حقه عليه أليس كذلك؟ وحق كل أمة عليه أنه إن ارتد عوقب بعقوبة الارتداد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، استتاب ثلاثة فإن تاب وإلا قتل مرتدا. والعجب أن بعض المفكرين وبعض المفتين في هذا الزمان أبطلوا حكم الردة وقالوا لا نقول بأن من بدل دينه فاقتلوه، لأن ذلك يخالف قوله تعالى لا إكراه في الدين. ولا شك أن ضغط الواقع وتأثير قوى الغرب على أهل الإسلام ربما يبدأون يفكرون تفكيرا بعيدا لدرجة أن يبطلوا حكما نصيا شرعيا ثابت، وهذا الحديث البخاري. وكنت أقول لبعضهم مناظرا له ما رأيك لو أن شخصا خالف دستور بلد معين وناقض ما أجمع عليه الدستور وخان ما أجمعت عليه البلد، ما حقه في جميع أنظمة الأرض؟ ما حقه في كل بلد عربي ولا غير عربي يقال للجندي ويقال للمسؤول الكبير عهد بينه وبين بلده ألا يخون ولا يخفر الذمم؟ والأولى قلت أرأيت لو خفر الذمة وخان العهد وغير ما اتفق عليه أليس عقوبته الإعدام أو لا؟ هذا معروف في كل العالم. قال نعم. قلت فإن المسلم في بلد الإسلام الذي نشأ في الإسلام ورعاه الإسلام وأعطاه حقوقا وأوجب على الأمة أن تراعي حقوقه، إذا هو خالف دستور هذا البلد وخالف ما اتفق عليه فكأنه خالف الدستور، ومن خالف الدستور فإنه حجابه غير مستور. وهذا أمر معلوم، لكننا الآن بحاجة، أنا أقول طلبة العلم والعلماء بحاجة أن يبينوا شرع الله بالمفهوم الذي تقوم به الحجة على مخالفيه. ولهذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله خاطب أهل الاعتزال وأهل الأهواء بحججهم التي تثبت بطلان ما توهموا دعوى التنزيه في حق الله تعالى. ومعنى المعلوم أن أبا العباس بن تيمية خاطبهم ولم يكن عند الصحابة وعند كبار التابعين أحدا كان يناظر أهل الأهواء بمثل ما كان يناظر به القرن الثامن أو السابع كأبي العباس بن تيمية وغيره، أم لا؟ وهل نقول كما كانوا يقولون لابن تيمية في زمانه أنك خالفت السلف فناظرت أهل الأهواء بما لم يكن أهل السلف يناظرون؟ وقد ألفت في ذلك كتب في وقت ابن تيمية يردون على ابن تيمية، حتى قال الذهبي متأثرا وقد دخل في علم الكلام وناظر وكافح ويا ليته لم يدخل. يقول من؟ الذهبي. يقول شيخنا محمد بن عثيمين وكنا ندرس عليه قال الحمد لله أنه دخل. فنحن بحاجة إلى أن نخاطب الناس اليوم بحجج التي يستدلون بها على ضلالهم أن نجعلها عليهم كما قال ابن تيمية. وأنا مستعد أن كل صاحب شبهة يستدل بالكتاب والسنة أنا بإذن الله صائر إلى أن أجعل هذه الحجة عليه لا. وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه يا إخوان. وأحيانا أعداء الإسلام لو خاطبتهم بقال الله قال رسوله لا يستجيبون، لكنك لو حاكمتهم بمنطق العقل السليم الذي لا يخالف كتاب السنة فربما استجابوا. لماذا؟ لأنهم أحيانا لا يقبلون كتاب السنة والعياذ بالله، ولست بينك وبينهم أرضية يمكن أن تناظرهم فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يناظرهم بماذا؟ يناظرهم بماذا؟ بحجج الله في القرآن والبراهين التي تثبت بطلانها، كما قرأ على عقبة بن أبي معير أول سورة فصلت بيّن لهم أن هذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم بل من عند الله، والدليل إعجازه وبراهينه، وأثبت لهم البعث بمنطق إيش؟ عقلي. اقرأ إن شئت قوله تعالى في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ثم بين سبحانه وتعالى الذي جعل من الشجر الأخضر نارا أخضر رطب ثم جعله يابس فهو قادر سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليبوس إلى رطوبة وغير ذلك. وهذا هو واجب العالم وطالب العلم أن يبين مثل ذلك حتى تقوم الحجة وتظهر المحجة ونكون ورثة الأنبياء. لماذا ورثة الأنبياء؟ لأننا نظهر دين الله كما كان الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم يبينون. هذا الآن الحقوق التي عليه كما جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخسر الله في ذمته. متفق عليه. تفضل. يقول المؤلف حتى لو أذن ولو في غير وقت الأذان فإنه يكون مسلما. لماذا؟ لأن العبرة بأداء الشهادتين. قالوا فلو صام أو حج أو زكى لا يحكم عليه بالإسلام، لأن اليهود كانوا يحجون، أو لأن أهل الكفر كانوا يحجون، ولأنهم كانوا يصومون في أديانهم المحرفة، وكذلك يزكون ويتصدقون، كما قالت عائشة رضي الله عنه: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافع؟ قال: لا ينفع، إنه لم يقل يوما رد اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كما روى مسلم في صحيحه. وعلى هذا فالصلاة والأذان فيهما الشهادتان، والصلاة بهذه الطريقة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يؤمر الصبي، يأمره وليه، أبوه أو وصيه أو أخوه الكبير، يأمره لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فيؤمر تعويدا. وقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، فهم بعض الأصحاب أن الصلاة تجب على الصبي لعشر سنين، والصحيح أن الضرب على العشر من باب التأديب لا من باب التكليف، من باب التأديب لا من باب التكليف، بدليل أنه لا يعاقب على تركها، والتكليف إنما هو معاقبة على تركها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أمر الصبي بالصلاة وهو أبناء سبع للحديث إنما خرج مخرج الغالب، وإلا فإن الصبي إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب فإنه يؤمر بالصلاة، مثل الآن أصحاب أولى ابتدائي، الآن النظام أقل من سبع ولا لا؟ ومن المعلوم أن الحنابلة يقول ويؤمر عليها وهو أبناء السبع لا من دخل السبع، ولكن من أكمل السبع، يعني شرع في الثمان. ولو كان كذلك نصارى في السنة إيش؟ الثالثة، السنة الثالثة، يعني ثالث ابتداء. ولكن الأقرب أن الأب يأمر ولي ابنه وهو ولو كان أقل من سبع إذا كان يفهم الجواب ويرد، إذا كان يفهم الكلام الخطاب ويرد الجواب. وأما الصبي هل يؤجر على هذا؟ نقول نعم يؤجر، لقوله الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فقوله له حج دليل على أنه يثاب على ذلك وينفعه بعد بلوغه، والله أعلم. تفضل. يعني يعلم العبادة، ليس أنه يخرج أو يخرج ابنه من البيت ويجعله بجانبه ولا يعلمه، حتى تعلمه المدرسة فقط، بل تعلمه أنت طريقة الصلاة. بل قال أبو العباس بن تيمية: وإذا فرط الولي بأمر الصبي يعذر. الله أكبر، يعذر. تفضل. وأن يكفه عن المفاسد، يبعده عن المفاسد، يبين له أضرارها، يبين له خطورة الفواحش ما ظهر منها وما بطن، عقوبة اللواط، يبين له ذلك حتى يعلم. لأن أحيانا بعض الأولياء لا يبينون لأبنائهم ولا لإخوانهم الصغار ما يحاك عليهم، يبين لهم بألفاظ يعني توصلهم المفهوم من غير بيان واضح جلي، حتى يفهم الطفل شيئا فشيئا. اقرأ ويضرب. نعم، هذا الحديث اسناده جيد، والضرب هنا ليس ضربا مبرحا يعني موجعا، ولكنه ضرب مقصود به ايش؟ التوبيخ وعدم الرضا. لأنك لو أخذت الطفل ورفعت صوتك عليه ورفعت يدك ثم أهويت بها إلى ظهره ولو كانت قليلة، تجد أن الطفل إيش؟ يبكي. لكنك لو تمازحه وتأخذ به وترفعه في الفوق حتى يسقط في الأرض وهي أشد، يقوم وهو يضحك. إذن المقصود به إيش؟ التأديب. وهذا هو الفرق، والله أعلم. طيب، الحنابلة رحمهم الله، وهو مذهب أيضا الحنفية والمالكية، قالوا إن الصبي لو توضأ ثم كبر وبلغ، وهذا الصورة تكون في من لم يبلغ بإنبات شعر العانة ولا بالإنزال ولا بالحيض في حق المرأة، ولكنه ببلوغ 15 سنة. وهل هذا بلوغ أم لا؟ خلاف عند أهل العلم، وإن كان الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن هذا ليس بلوغا، لكن في الغالب ما يبلغ 15 سنة إلا وقد حصل على علامات البلوغ غير السنة أو السنة. لكن هذا كذا نفترض، يعني ولد الساعة 1 ظهرا من يوم كذا، فلم ينزل ولم تنبت شعر عانته، فلما بلغ 15 سنة وهو يصلي في ذلك الوقت، قلنا له أنت الآن بلغت وأنت تصلي، أو أنه صلى وأنهى الصلاة ثم بلغ بأن نام الظهر فاحتلم، فحينئذ يأمره الجمهور بالإعادة سواء كان بلغ أثناء العبادة أو بعدها. قالوا لأنه صار مكلفا، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يؤمر بالإعادة سواء بلغ في أثناء أداء العبادة أو بعدها ولو في الوقت. والأحوط الأخذ بقول الجمهور، والأحوط الأخذ بقول الجمهور، والله تبارك وتعالى أعلم. لأن العلماء أجمعوا على أن من شرع في نافلة فلا يجوز له أن يقلبها إلى فرض، فالصبي شرع في صلاة الظهر في نافلة في حقه، فإذا بلغ في أثنائه فلا يسوغ أن يقلبها إلى فرض، والله أعلم. وكذلك لو صلاها مع الجماعة ثم بلغ فإننا نقول يؤمر بأداء العبادة لأنها في الوقت، والله أعلم. ولا يقال ذلك في حق من الصبي الذي صام ثم بلغ في أثناء النهار، نقول هذا يستمر في صومه ولا يلزمه القضاء، لأن الوجوب لم يجب في حقه إلا أثناء النهار وهو قد صام هذا اليوم، فلا بأس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع بنت معوذ أن من أمسك يومه هذا فليتم صومه، فإن اليوم يوم عاشوراء، لأنه كان واجبا في أول الإسلام. فهذا من والله أعلم. أقرأ هذا شيء لا كف على هذا، تعال نقف عند هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن هو قال ويعيد التيمم لا الوضوء أو الإسلام. الحنابلة يرون أن التيمم كما مر معك أنه مبيح وليس رافع، وفرعوا على هذا القول تفريعات، فقالوا إن قولنا أنه مبيح لا رافع فلو تيمم لنافلة لم يجز له أن يصلي بها فريضة، وعلى هذا فالصبي إنما تيمم لنافلة في حقه قبل البلوغ، فإذا بلغ وجب عليه أن يعيد التيمم لأنه سوف يصلي بها فريضة. ولكن الراجح رواية عند الإمام أحمد اختار أبو العباس بن تيمية أن التيمم رافع وليس بمبيح، هو قول أبي حنيفة فيما أحفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، كما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، وكذلك روي من حديث أبي ذر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.